بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد المسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. طيب، الآن قال صلاة الجمعة، ويقال جمعة وجمعة بضم الميم وإسكانها، وقال تجب على كل مكلف. أنا على من تجب هذه صلاة الجمعة؟ قال تجب على كل مكلف، والمكلف من؟ المسلم البالغ العاقل. أنا تجب على كل مسلم بالغ عاقل إلا المرأة، المرأة لا تجب عليها. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبيوتهن خير لهن. وقبل هذا الجمعة واجبة وفرض عين على كل مسلم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع في ذلك على أنها واجبة على كل مسلم. واختلفوا هل هي من فروض الأعيان أو فروض الكفايات، لكن أكثر أهل العلم على أنها فرض عين. وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن تركها، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وأيضا حديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وغيرها من الحديث التي بيّنت وجوب الجمعة. حديث أبي سعيد: الجمعة واجبة على كل مسلم، كما جاء حديث في طارق بن شهاب، ذكره الشيخ أيضا في صحيح مسند، صححه الشيخ الألباني في الإرواء، أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فهذا الحديث استدل به هنا أيضا المؤلف على أن الجمعة لا تجب على المرأة ولا على المسافر ولا المريض ولا وكذلك الصبي، لأنه لم يبلغ. لكن إن صلوها أجزأت صلاته. المرأة إن صلت الجمعة أجزأتها عن الظهر، كذلك العبد، كذلك المسافر، وهذا أيضا بإجماع العلماء. إن صلوها فتجزئهم عن الظهر، طيب. قال: إلى المرأة والعبد المسافر المريض. وأيضا هناك مسألة: ما هي المسافة التي تجب فيها صلاة الجمعة؟ معنا مثلا إذا كان الإنسان بعيد عن الجمعة مثل أهل البوادي، هل يصلون جمعة؟ إذا كان مثلا ما عندهم، أو رجل في بادية وحده، فهذا لا، ليست عليه جمعة، إلا إذا كان يسمع النداء، إذا كان هناك عنده نداء قريب يسمعه. وسماع النداء وقتها العلماء لمدة فرسخ أو مسافة فرسخ. الفرسخ هذا 3 أميال، الفرسخ يعتبر 3 أميال، الميل الواحد البري يعتبر 1.6 كيلو، أنا 3 أميال معنا تعتبر 4 كيلو أو 88 سنتي، 4 كيلو و80 متر، 800 متر 800 متر أنا 5 كيلو إلا 200 متر، هذا 3 الفراسخ. فأقصد الفرسخ الواحد، الفرسخ الواحد يعتبر قرب 5 الكيلو. أنا غالبا كان قديما أن إذا أذن الرجل يسمع أذانه من مسافة فرسخ، ولهذا حدد الإمام أحمد بالفرسخ، قال من كان في فرسخا من المدينة فعليه الجمعة، من كان أكثر من ذلك فليس عليه شيء، وإنما قال تحديدا بالفرسخ لأنه هو الذي يسمع النداء. جاء حديث إنما الجمعة على من سمع النداء، لكن هذا لا يصح، حتى لما قيل الإمام أحمد أن فيها حديثا قال وأي حديث، فذكر له بعضهم هذا الحديث أن الجمعة على من سمع النداء، فقال الإمام أحمد استغفر ربك، أن هذا ليس بحديث، أنا صحيح، وذكره الإمام أبو داود في سننه، لكنه لا يصح. طيب، فالآن المرأة لا تجب عليه صلاة الجمعة، والعبد والمسافر والمريض، لكن إذا صلوا أجزاتهم، قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. أنا الصلاة نفسها نفس الصلاة، مثل ما يصلي الرجل 2 ركعة، ليس فيها زيادة كالعيد مثلا فيها زيادة تكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد ليست في صلاة الجمعة شيء من هذا، لكن تخالفها في مشروعية الخطبتين قبلها. أنا لابد أن يخطب خطبتين قبل الجمعة، وهل هي من أركانها؟ الصحيح أنها ليست من أركانها، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يقول أن الخطبتين بدل 2 ركعة، أنا معنى تعتبر من أركان الصلاة، وليس كذلك. صحيح أن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا فيه وجوب السعي إلى سماع الذكر، لكن هل ذلك يعتبر أنها ركن من أركان الصلاة؟ ليس كذلك، فصلاة الجمعة تصح بدون الخطبتين، على الصحيح أنها تصح بدون الخطبتين. وهل الخطبتان واجبتان؟ مذهب الجمهور أن الخطبة الواحدة هي الواجب، مذهب الجمهور أن الخطبة الواحدة هي الواجب، والثانية تعتبر من السنة. قال وقتها وقت الظهر، هذا عند أكثر أهل العلم أن وقتها وقت الظهر، وعند الحنابلة يجوز أن يقدم الجمعة قبل الزوال، عندهم يجوز أن يقدم الجمعة قبل الزوال، وجاء ذلك عن بعض الصحابة، جاء ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي بالناس بالضحى صلاة الجمعة، واستدل الحنابلة بحديث سلمة الأكوع قال كنا ناتي الجمعة ونلتصق بالحيطان، وحينئذ أو إذا خرجنا، أقصد قال إذا خرجنا من الجمعة نلتصق بالحيطان، أنا أنها ظل يسير، فقالوا هذا يدل على استعجال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، لكن هذا ما يدل على أنه كان يصلي قبل الوقت، فلهذا لا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجمعة تجزي قبل الوقت، قبل وقت الظهر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقت الظهر. لكن لو خطب مثلا قبل الوقت لا بأس، لو خطب الجمعة قبل الوقت لكن صلى في الوقت فلا شيء في ذلك. مثلا عندنا الآن يؤذن مثلا 11:30 الظهر، مثلا لو بدأ الخطبة 11:30 أنا ليس فيه شيء، أهم شيء أن الصلاة تكون بعد الزوال، وهذا الأصل، لأن هذه هي الجمعة بدلا عن الظهر. والبدل يؤخذ يأخذ حكم المبدل منه. قال وقتها وقت الظهر على من حضرها لا يتخطى رقاب الناس لما جاء في النهي في ذلك. والمراد يتخطى رقاب الناس أي يضع رجليه فوق رقابه، أنا لا يضع كذا، لا معنى يمر فوق الرقاب. أما إذا كان مثلا هناك فتحات وهو يمر بين هذا ما في شيء، هذا ليس تخطي الرقاب. تخطي الرقاب معناه يضع رجله ما يجد فرجة فيقوم يضع رجله فوق الناس يتخطى، هذا تخطي الرقاب. أما مثلا كما قلنا في مسافات يسيرة يمر من رجليه هكذا، هذا ما يعتبر تخطي، هذا ما يعتبر تخطي. أنا إذا وجد فرجة فيتخطى، لكن إذا كان وجد فرجة منها هل يجوز له أن يتخطى؟ فإذا كان لم يجد ممر إلا التخطي فقال جائز، قال العلماء جائز أن يتخطى إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد. قال وأن ينصت حال الخطبتين، الإنصات واجب، ومن لغى فلا جمعة له. لما تكلم أبو ذر قال له أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. وهذا الحديث تدل على أن من لغى في الجمعة وتكلم أو كلم صاحبه بخلاف تكليمه للإمام، إذا كلم الخطيب ما في شيء، قد جاءت الأدلة على جوازه. لما دخل ذاك الرجل يا رسول الله هلكت الأموال، هذا يدل على جواز أن الرجل يكلم الخطيب. أما يكلم رجل بجنبه فهذا يعتبر من اللغو، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا يتحصل على أجر الجمعة. قال وندب له التبكير، التبكير أنا في الساعات الأولى، جاء في الحديث الصحيحين من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وهنا راحة الأصل أنه من الرواح، الأصل أنه من الرواح، الرواح هو يكون بعد الزوال، الرواح يكون بعد الزوال. لا، ولهذا الإمام مالك يقول أن الرواح للجمعة يكون بعد الزوال، الأفضل أن الإنسان يذهب بعد الزوال. لكن الصحيح أن هنا الرواح ليس بمعنى الرواح الذي هو في اللغة، وإنما الرواح هنا من الروحة، من الذهاب، من الذهاب، من راح أي من ذهب في الساعة الأولى، هكذا فسره العلماء بما جاء في الأحاديث الأخرى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثنى عليه إذا راح في الساعة الأولى، فلو كان مثلا المراد بعد الزوال فمتى تكون الساعة الخامسة والسادسة؟ أنا ستكون بعد العصر. فلهذا قال العلماء المراد هنا من راح أي من ذهب، من ذهب في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. وأيضا يدل عليه أيضا حديث أوس بن أوس الذي أخرجه أحمد وابو داود وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت وغيره. فهنا قول من بكر أي بكر بالحضور، وغسل من بكر وابتكر وغسل واغتسل، وقيل ابتكر أي طلب البكور، طلب البكور معنى أنه بكر بالصلاة وجاء في أول وقت النهار، في أول وقت النهار. لأن البكرة اختلفوا ما المراد بالبكرة هنا، هل التبكير الذي يكون بعد قبل الفجر وبعده، أم أن المراد بالتبكير هنا أول وقت، أول وقت. فالظاهر أنه أول وقت، لكن هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل طلوعها؟ فالأكثر العلم على بعد طلوعها قدر رمح، فيبدأ ذلك الوقت. وقيل قبل الفجر، قبل أقصد بعد بعد قبل طلوع الشمس، على أن الفجر تعتبر ساعة من الساعات وهي الغدوة. طيب قال وندب له التبكير والتطيب، أيضا استحب له التطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتطيب ومس من طيب أهله. فالتطيب سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة، وقال ابن حزم بوجوبها. والتطيب صرفه بعض أهل العلم بما جاء في عند أحمد أنه قال في حديث أبي سعيد على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب وإن كان له طيب مس منه، وإن كان له طيب مس منه. وجاء ما يشهد له أيضا في الصحيحين معنا من حديث أبي سعيد أيضا يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. وهذا يدل على أنه ليس بحتم، ليس بحتم وليس بواجب. لهذا قال أكثر أهل العلم على أنه سنة، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس واجب، أي التطيب يوم الجمعة. قال والتجمل، التجمل يدل عليه ما جاء عن عمر في صحيح البخاري أنه لما وجد سيراء، سيراء معنى حلة من الحرير، فوجدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري هذه للوفود والأعياد والجمع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما هو لباس من لا خلاق له، معنى لم ينكر عليه التجمل في هذه المواضع، وإنما أنكر عليه أن هذه من الحرير والحرير لا يجوز أن يلبسه المسلم، فقال إنما هذا لباس من لا خلاق له. قال والدنو من الإمام، أيضا الأدلة جاءت ويدنو من الإمام، الدنو معناه الاقتراب، يقترب من الإمام أي من الخطيب حتى يسمع خطبته. قال من أدرك ركعة منها فقد أدركها، إدراك الجمعة يكون بإدراك الركعة، إذا أدرك أقل من ركعة يصلي، يصلي أربع كما جاء ذلك عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يأتي يجد الإمام في الجمعة في التشهد فقال يصلي أربعا. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف عند العلماء في هذا، أن من أدرك دون الركعة فإنه يصلي أربعا، يصلي أربع ركعات معنى الظهر انتهت عليه الجمعة، ومن أدرك ركعة فإنه يصلي ركعة أخرى فوقها. قال وهي في يوم العيد رخصة، أن إذا صادفت يوم عيد تكون رخصة. جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمع عيد وجمعة قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن يترخص فليترخص، فإنا مجمعون، فإنا مجمعون، على أننا سنصلي الجمعة، لكن من أراد أن يترخص ويذهب يذهب. وأمر عثمان كما في البخاري أصحاب البوادي أن يذهبوا بعد العيد ولا تجب عليهم الجمعة. فالصحيح والذي صحت بالأدلة أن العيد إذا صادفت جمعة فإنه يجزئه أن يصلي أحدهما، إن صلى العيد اكتفى بها عن الجمعة، وإن صلى الجمعة اكتفى بها عن العيد، لأن المراد هو الجمع وقد حصل وقد دلت الأدلة بذلك أو على ذلك. طيب قال باب صلاة العيدين، قال هي ركعتان أو يكفي هذا
لا باس
لكم.
كمان.
طيب قال باب صلاة العيدين هي ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 كذلك ويخطب بعدها. لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد ركعتان، وإنما اختلفوا في حكم صلاة العيدين. وسميت صلاة العيد، معنى سميت العيد عيدا من العود، العود العود وهو الرجوع، لأنها ترجع وتعود. وأما صلاة العيدين فحكمها الصحيح أنها واجبة، واجبة على الأعيان ليس على الكفاية كما هو مذهب الشافعي، وإنما هي على الأعيان كما هو قول بعض الحنابلة وقول بعض المالكية كذلك، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها واجبة على الأعيان، معنى كل واحد تجب عليه، إلا من ترخص للجمعة فيترخص العيد، المرأة والعبد والمسافر والمريض، أو لا ترخصوا للجمعة فهم يترخصون كذلك للعيد. وبعض العلم يقول المرأة تجب عليها، لكن صحيح أنه لا يجب، وإنما حثها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تستمع الذكر، فأمر ذوات الخدور، أن ذوات البيوت البنات البكر، وأيضا العواتق وذوات الخدور أن يخرجن للصلاة، أنا غيرهن من باب أولى، ما دام أنه أمر العواتق وذات الخدور التي معنى البنات الأبكار أمرهن أن يخرجن فمن باب أولى غيرهن. بل قال عليه الصلاة والسلام حتى الحيض، فأما الحيض فيشهدن دعوة المسلمين، أنا ما يصلين لكن يشهدن دعوة المسلمين، ففيه الحث على خروجهن في الأعياد لأجل اجتماع الناس وكذا. لكن هل هو واجب؟ أكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب على المرأة، لأن الجماعة والجمعة لم تجب عليها، فمن باب أولى أيضا العيدين. طيب، وأيضا ما يدل على الوجوب ما جاء في حديث أنس بن شريك عن بعض أمته أنهم رأوا الهلال بعد الزوال أو بعد نصف النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد فأمرهم أن يخرجوا من الغد، دل على وجوب صلاة العيدين. قال هي ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 كذلك، معنى تكبيرات الزوائد. الحديث التي جاءت فيها أكثرها ضعيفة، وصحه شيء فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، لكن هل تكبيرة الإحرام منها؟ فهذا أيضا فيه خلاف، والظاهر أن تكبيرة الإحرام ليست منها، أنه يكبر تكبيرة الإحرام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وجماعة أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا كبر تكبيرات الانتقال يأتي بدعاء يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله ويسبحه. وهذا ليس معنى ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عن الصحابة. طيب، كما قلنا الأفضل أن تكبيرة الإحرام تكون على خلاف التكبيرات، معنى تكون 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام 8، فيكبر تكبير الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بتكبيرات الانتقال، هكذا قال كثير من الحنابلة والشافعية. وأيضا تكبيرة الانتقال أو القيام هل تدخل في الخمس؟ فمنهم من أدخلها، أنا جعل تكبيرة القيام منها، ومنهم من لم يدخلها، والظاهر أنها ليست منها على مثل تكبيرة الإحرام، فيكبر أولا تكبيرة القيام ثم يكبر 5 تكبيرات. قال ويخطب بعدها أي بعد الصلاة، وهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، أن عكس الجمعة، الجمعة الخطبة قبل الصلاة، وأما العيد فبعد الصلاة. وأول يقولون من خطب من جعلها قبل الصلاة هو مروان بن الحكم، وقيل معاوية، فجاء في الصحيح في صحيح البخاري أن أبا سعيد خرج مع مروان إلى العيد، وهما كل واحد منهم آخذ بيده صاحبه، أن مروان وأبو سعيد متخاطمان ذاهبان إلى العيد، فأراد مروان أن يذهب إلى مكان الخطبة، وكان أبو سعيد يجره إلى مكان الصلاة، هذا يريد مكان الخطبة، أبو سعيد يجره إلى مكان الصلاة حتى أفلت يده، فقال قد خالفت يا مروان أو كذا، قال قد ذهب ما كنت تعرف، أنا قد ذهب هذا الكلام، الآن الناس ما يجلسون، أنا هو يريد إيش مروان؟ أننا إذا خطبنا بعد الصلاة الناس سيذهبون، لكن نحن نريد أن نسمعهم بعض الكلام، فلهذا جعل الخطبة قبل الصلاة، وهذا مخالفة صريحة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، التجمل دليله ما ذكرناه من حديث عمر، وأما الخروج إلى خارج البلد أي المصلى فقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن أبي سعيد وجابر وأبي هريرة وأنس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى، كان يخرج إلى المصلى، فدل على أن السنة الخروج إلى المصلى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد، حتى الحديث الذي فيه أنه صلى في ليلة في يوم المطر صلى في المسجد لم يثبت، لكن لو حصل شيء من الأعذار مثل الريح شديدة أو مطر شديد فصلوا في المسجد ما في شيء، أما أنه يصلى هكذا ابتداء فإنه مخالف للسنة. وأما الشافعي رحمه الله فاجتهد لكنه خطأه العلماء، الإمام الشافعي يقول الأفضل تكون في المسجد، لماذا؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا إلا لضيق المسجد، طيب هم يصلون الجمعة فيه، معنى الإمام الشافعي يرى أن العيد يأتونها من كل مكان أكثر من الجمعة، فالمهم أن هذا ليس بعذر، لو كان هذا عذر لا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن لأنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنبقى على الأصل أن الأفضل أن الصلاة تكون في المصلى، إلا في المسجد الحرام فأكثر أهل العلم على أنهم يصلون في المسجد الحرام، وقال بعض أهل العلم أن هذه سنة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، والله أعلم هل هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة قديمة، فلهذا قالوا أنه يصلون في الحرم، إذا من كان في مكة يصلي في الحرم. قال ومخالفة الطريق، مخالفة الطريق جاءت في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في العيد، وجاء في حديث علي أنه يمشي ويخالف الطريق. قال ولكن قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، لكن قبل الخروج في الفطر جاء من حديث أنس في البخاري أنه كان قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا ويأكلهن وترا، يأكل تمر بعد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد عيد الفطر. وأما الأضحى فلم يأتي دليل صحيح في ذلك، جاء في حديث البراء لكن حديث البراء مختلف فيه أنه كان في صلاة في عيد الفطر لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات، وفي عيد الأضحى لا يأكل شيئا حتى يأتي من الصلاة فيأكل من أضحيته لكن هذا حديث البراء فيه كما أو حديث بريدة أقصد قد اختلف العلماء في صحته، والأمر سهل من فعل ذلك إن شاء الله ما في شيء، هو الأمر مستحب لأن بعضهم يرى كأنه يراه واجبا لا يأكل شيئا ولا يشرب حتى بعد أن يصلي العيد. قال وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، أن وقت العيد مثل وقت الضحى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد عنده الأنصار بأنهم رأوا الهلال أي هلال العيد لم يخرجهم في ذلك الوقت، وإنما أخرجهم من يوم غد، فأمرهم أن يخرجوا من يوم الغد. قال ولا أذان فيها ولا إقامة، ولا أيضا قولهم الصلاة الجامعة، صلاة الجامعة جاءت في الكسوف، وأما في العيد فلم تأتي، ولهذا لا تشرع قولهم صلاة الجامعة. ولا أذان ولا إقامة، يأتي الإمام ويصلي ثم يخطب الناس. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.